بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، سمع الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. للقرآن تفسير وتأويل، وللقرآن ظاهر وباطن، وهو بحر عميق، ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. الآية الواحدة تتأمل فيها اليوم فتعطيك عطاء اليوم، تعود مرة ثانية عليها غدا صباحا تقرأ نفس الآية وتتأملها تعطيك عطاء جديد، لأن الكلام كلام رب العالمين. والفرق بين القرآن وبين كلامنا كالفرق بين الخالق والمخلوق، ولذلك حتى التفسير للقرآن لا يكفي تفسير واحد، وإنما القرآن حقيقة في كل يوم له تفسير جديد، على أن الجوهر واحد، الثوابت واحدة ما تتغير، لكن عطاء يعطيك. ولذلك كلما يتأمل الإنسان في قراءة القرآن الكريم يكون عند حالة من الصفاء، الذي يمنعني من المعرفة الذنوب والمعاصي وطول الأمل والحرص والطمع، التعلق بالدنيا، الانشداد للدنيا، هذه كلها أمور تحجب المعرفة عنك، ما تعرف شيء. واحد يعيش المادية بكل أبعادها ولا يفكر إلا بالدينار والدرهم، لا يمكن أن يتوصل عقله إلى حقيقة علمية أو إلى قضية مؤنسة لهذا الإنسان. فما بالك بالقضايا الكبرى يا أحبتي، ما بالكم بالقضايا الكبرى؟ نحن عندنا في القرآن الكريم القضايا الكبرى هي قضايا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، القضايا الكبرى التي تعم البشرية كلها بخيرها، وبنورها. وكلما جد الجد وكلما اشتدت الأزمات وحلت الظلام وتناهت حلقات الامتحان، هناك أمل للفرج وهناك ضياء للفرج القريب. لكن شريطة أن الواحد يلتفت إلى القضية الكبرى التي تخصه. لما نقرأ القرآن الكريم نجد هناك قضية كبرى لازمت الإنسان من يوم ولادة الإنسان كإنسان خلقه الله آدم. هناك قضية كبرى معه وقبل وجود الإنسان، هاي القضية الكبرى مطروحة، الملائكة ينظرون إليها ويسألون الله: يا ربنا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوف القضية الكبرى وين. الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. القضية الكبرى موجودة، الآية الكبرى موجودة مطروحة. سفك الدماء لا يستقيم له أجل أبدا ولا يمتد له عمر، إنما هو جولة وليس دولة. الأرض جعلها الله دائما قائمة على الصلح وعلى الخير، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. دائما قيادة الأرض بيد الصالحين، دائما الإيمان هو المنتصر، دائما الحق هو المنتصر. الآن القرآن الكريم هنا يأتي يأخذ بأيدينا أيها الأحبة لنرى هذه الحقيقة الكبرى. اليوم عندنا حقيقة تبين عظمة الحق وتبين حكمة رب العالمين وتبين الحكمة من خلق هذا الإنسان. لماذا خلقه الله تبارك وتعالى؟ لماذا خلقه؟ هل خلقه ليتعذب ويعيش ذليلا في الحياة؟ الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. هذه القضية هي قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهي قضية عرضت على كل الأنبياء وعلى كل الرسل وكل الأديان حكت عنه، وكل الكتب السماوية تحدثت عن الإمام صاحب العصر والزمان. وليس أكبر دليل من وضعنا الحالي اليوم، ما ممكن تجد مدرسة في الإسلام ولا مذهب ولا فرقة ولا فئة إلا وهي تذكر الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، شاءت أم أبت. حتى التي الفرقة التي لا تؤمن بأنه مولود وموجود على الأرض تحشد لك مئات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا الحديث في صحاح المسلمين تقرؤونه جميعا، اضرب الانترنت طلع اسم الإمام صلى الله عليه ولاحظ فيض الأحاديث اللي موجودة في كل الصحاح وكتب الحديث وكتب التفسير وأينما تتجه. رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. إنما هناك قضايا مثلا تعترض طريقنا الإنسان إذا يلاحظها، تارة الكلام مع واحد مؤمن بقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وطورا تتكلم مع إنسان لا يؤمن بالإمام. فاللي ما عنده إيمان بالإمام، رغم أن قضية الإمام تخص شعوب الأرض كلها وأن المسألة تعم الكرة الأرضية وكل شعوب العالم تنتظر خروج هذا المصلح العظيم، لكن أنا لا أكلم الذين لا يؤمنون بالإمام. أنا ما أكلمهم، أنا أكلم الذين يؤمنون به، لأن هناك حقيقة أيها الأحبة في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، علامات موجودة تسبق ظهوره بأيام وتصحب ظهوره بأيام، خمس علامات. العلامة الخامسة التي عندما تطلع هذه العلامة ترفع الثوبة بعد ما تقبل ثوبة أحد أبدا، هي طلوع الشمس من المغرب. وطلوع الشمس من المغرب في وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه وليس قبله، تأملوا التعبير. فلذلك أنا لا أتحدث مع هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هاي الآية في سورة الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة حتى يؤمنون؟ بعض الناس هكذا، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، والآيات هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وبعض آيات ربك هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن كيف يطلع الإمام روحي له الفداء؟ وهذه الأخبار التي تتحدث عن ظهوره وكأنها اليوم معنا، خصوصا الإنسان الذي يذكر الإمام ويصلي له ويدعو له بالفرج، بتعجيل الفرج، ويجعل من نفسه حقيقة ماثلة أمامه، وفي يوم الجمعة ما يفوت دعاء الندبة إذا وفق لهذا الدعاء: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى. تعيش كأن الإمام معك، وهذا الواقع رغم أنه أنا ما أراه ولكنه يرانا، تأمل التعبير. الوجود الآن لاحظ حتى غير المسلمين، حتى غير المؤمنين ينتفعون بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه في غيبته، كما ينتفعون من الشمس عندما يغطيها السحاب. شايف الشمس؟ لأن لولا وجود الشمس ما استقامت الحياة. هذه الأحاديث التي تأتي وتنقل هذا المعنى. يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ أصحابه من الكوفة، ثم ينتقل إلى الحجاز، وفي الحجاز هناك بين الصفا والمروة يكتمل عددهم 313. هؤلاء معجزة المعاجز، ليسوا أناسا عاديين أبدا. الأحاديث تتحدث عن الإمام وتتحدث عن أصحابه وعن نوع السلاح الذي يحمله الإمام والذي يحمله أصحابه. السلاح الذي يحمله الإمام، الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت تبين أن السلاح فيه إشارة للسيف، ولكنه ليس سيفا كسيوفكم، لاحظوا التعبير. ثم الأحاديث تتحدث أن كل أسلحة العالم المتطورة اليوم أمام سلاح الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلها تتوقف عن العمل، يعني ما في سلاح يتحرك من مكانه ضد الإمام أبدا. هاي الأسلحة اللي تلاحظها، الغواصات العملاقة، الطائرات، الأقمار الصناعية، الأساطيل اللي تجوب العالم، وهذه أكبر علامة لظهور الإمام صلى الله عليه. كل هذه الأسلحة المتطورة الفتاكة كلها تتوقف، لأن هناك سلاح أعظم منها. هناك سلاح، هذه الأسلحة بالنسبة للسلاح الذي يظهر عند الإمام يعني لا شيء، هذه تكون أشبه، ما في نسبة، ما أستطيع أن أبين لك تراب وذهب أو تراب ودر وجواهر، لا، مسألة أكبر من هذه، أكبر بكثير. يعني ممكن أنت تبين سرعة، مثلا سرعة السلحفات، تقيسها بسرعة السفينة الفضائية، ومع ذلك هذا المثال أيضا ما يجي، مستحيل يأتي مثال يبين لك الفسحة الزمنية والمكانية التي تفصل بين سلاح الإمام سلام الله عليه والسلاح اللي موجود في الأرض. القرآن الكريم يعطينا أدلة على ذلك، يعطينا أمثلة. دائما الله تبارك وتعالى يجعل الأنبياء يفاجئون الأمم بشيء لم يتصوره الناس، لم يتصوره الناس أبدا. نوح سلام الله عليه فاجئ العالم بطوفان أغرق المعمورة كلها، من كان يتصور هذا الشيء؟ يصنع السفينة في بعض الأخبار لمئتي سنة، هو يصنع السفينة، سفينة مدينة يعني مدينة كبيرة، لأن جبرائيل يعاونه والمسامير والأوتاد جبرائيل يأتي بها، ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني برعاية الله وجبرائيل معه، وهو يشتغل 200 سنة حتى صنع السفينة. كل ما يمر عليه ملأ من الناس سخروا منه، يضحكون من عنده، هي هذه سفينة، يعني سفينة مدينة كبرى، سفينة لمن؟ أين الماء؟ وين تضع هذه السفينة؟ وكيف تمشي هذه السفينة؟ ويضحكون عليه ويسخرون منه. لكن فاجأهم بالطوفان وأطلق صرخة من أعلى السفينة: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. تأمل التعبير، وإذا البشرية ذهلت، ما حد مفكر بهذا السلاح أبدا. أو أنه يطلع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يطلع بسلاح أن النار تكون معه بردا وسلاما، يطلع إبراهيم بسلاح أن ينتصر على جيوش العمالقة في الشام ويسجل انتصار رهيب بالأسلحة التي أخذها إبراهيم، وهو أول من نظم الجيوش في العالم إبراهيم سلام الله عليه. ثم يطلع في الحجاج يبني الكعبة، هذا البناء العظيم، هذه الصخور المحيرة إلى الآن آلاف الأشخاص ما ممكن يهزوها، كيف كان يرتفع بالهواء على هذه الصخرة اللي هي مقام إبراهيم يحظيها؟ هذه الصخرة موضع قدم إبراهيم، كانت ترفع إبراهيم في الهواء هكذا ويعمل البناء. داود النبي فاجأ جيش الجبارين بأحجار يملكها بيده، يحملها بيده أحجار، وإذا يرمي الحجر، داود سلام الله عليه كان يرمي الحجر فيقع على رئيس الجبارين على جالوت ويمزقه ويدمره ويدمر جيشه بحجر صغير كل واحد يمكن يستهين به، يقول هذا الحجر يمكن أن يقوم جسمه. فقتل داود جالوته وانهزم جالوت، شفت التعبير. سليمان بن داود فاجأ العالم بشيء لم يتصوره أحد، ملك من الملوك يحمل عرشه الكرسي مع الحكم، وين يخلي هذا الكرسي؟ ما لازم يخلي في القصر؟ لا، سليمان جعل كرسيه في الهواء على الريح، يجلس على الريح، وكرسي سليمان على الريح، والريح تنطلق فيه يوميا من الصباح إلى المساء، غدوها شهر ورواحها شهر، وهو حاكم مطلق وعرشه على الهواء، وأمامه بساط كبير في 350,000 من رجاله، والطيور جعلها تصف على رأسه حتى حرارة الشمس ما تصل إليه، فإذا طير من الطيور سولت له نفسه وغاب عن مكانه مثل الهدهد، تشوف حكم سليمان: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فاجأ العالم بهذه السلطة، أبدا ما مسبوق في تاريخ البشرية أن واحد يجعل عرشه والكرسي ماله والسلطة والحكومة مالته على الهواء هكذا، والجيش معه. بعد ذلك حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة، نملة تتحدث في الوادي، سليمان في الجو في الأفق يسمع صوتها ويطلبها من العمالقة اللي معه وجنوده، يقول أحضروها. في نفس اللحظة أحضروها، الذين أحضروا عرش بلقيس من سبع قبل أن يرتد الطرف، يريد عرش بلقيس، يقول: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. تأملوا يا أخوة، والله هذه دروس وعبر، لأنه واحد يفكر كيف الإمام يظهر الآن وهذه الأسلحة موجودة ومستر جون شاير راسي على العالم وكذا، شلون يطلع الإمام ويحارب؟ لا، انتبه للقرآن، الإمام الحجة سلام الله عليه هو القرآن الناطق، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يصفه الإمام الرضا يقول تاهت العقول وذهلت أن تتعرف حقيقة الإمام، تتعرف على حقيقة الإمام. الإمام شيء كبير أكبر مما تحيط في عقولنا، لكن أنت أخذ هذه المظاهر اللي أمامك. فإذا ظهر الإمام الآن لاحظ القرآن كيف يعطيك. قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وأحضرها وكلمها هذه السلطة العجيبة عند سليمان. ها؟ عند موسى سلام الله عليه فاجأ فرعون، فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، والجيش والسجون والشرطة والوزراء والدنيا مقلوبة على فرعون، وما في أحد تسول له نفسه أن يخالف أوامر فرعون. وإذا يطلع عليه موسى، ومنين يطلع؟ من قصره. ولادة موسى في الأخبار، ولد موسى على فراش فرعون. يعني تكونت نطفته ولادته في بيته، بعدين نقل إلى فراش فرعون نفس اليوم، لأنه كان يريد أن يعود إلى أمه، لا إله إلا الله، ويرجع. وإجت أختها هاي الطيبة كلفا، قالت هل أدلكم على، وهم لا يدرون، ما يعرفون هذا، ممكن يفاجئهم هذا الطفل حقيقة، هذا الطفل الصبي الصغير اللي جعلته أمه في صندوق خشب وألقته في البحر، ورب العالمين يكلمها يحكي معاه يقول هو إذا خفتي عليه فألقيه في اليم. يعني تطور المسألة وين؟ أنه واحد يجي إلى أم ماسكة طفلها وتبكي خائفة، يقول إذا كنت خائفة على هالولد هذا ألقيه في البحر. وربط الله على قلبها، لأن القضية معجزة مفاجأة للعالم. وإذا هذا الإنسان العظيم الذي اسمه موسى وهو كليم الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، تلاحظ يفاجئ فرعون بقوة ما يتصورها فرعون ولا يفكر فيه. هذا الآن يرعى الغنم وداخل على فرعون وعليه مدارع الصوف، وأخوه هارون معه كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وبيده عصا يهش بها على غنمه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وإذا هذه العصا في لحظة واحدة تتحول إلى قوة رهيبة بحيث تفزع الفراعنة وفرعون وكل أرباب الدولة اللي معاه، تفتح فمها ثعبان عظيم حية كبيرة، لو أمرها موسى لأطلقت بفتيها على قصر فرعون ودمرته وهي عصا صغيرة بيده. هذه القوة واحد كان يفكر فيها قبل ذيك اللحظة. ها؟ حتى موسى صلوات الله وسلامه عليه ما كان يفكر فيها، لأنه لما رآها قبل أن يجي إلى فرعون في كربلاء، رب العالمين حاكاه في كربلاء كلمه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ بعدين قال ألقها، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، يعني ركض عنها. يا موسى خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه الطاقة الآيات. بعد ذلك فاجأ فرعون بأنه يضربه ليس بالسيف وليس بالعصا وليس بالحجر وليس بطائقة. الآن من يصدق هذا؟ واحد يأتي إلى فرعون يقول له هذا البطل العظيم سيضربك بالبحر، يقول كيف؟ كيف يضربني في البحر؟ يقول صدق هذا البحر سيكون منقادا لموسى، وموسى يضربك بالبحر بدل العطر يضربك بالبحر. تأملوا تأملوا التعبير، يحتاج وقت حتى تستوعب هذه الكلمة. وبالفعل ضربه بالبحر. الآن لاحظ بعد موسى يأتي عيسى سلام الله عليه ويحيى بن زكريا، وهذه كلها أمثلة وشواهد. وإذا يجد الناس الملوك يحترمون الأطباء، لأن الطب ضرب رقم قياسي في زمنه، هذه معروفة. ففاجأهم عيسى بآية الطب، أنه ليس فقط يشفي المريض ويشفي العميان، لا، يأتي إلى إنسان تحول رميما في قبره فيحييه، يحيي الموتى. واحد رايح صار له مئات السنين في قبره، يأتي يطف على قبره يقول له قم يقوم، ينفض التراب أمام الناس. هذا ما كان أحد يصدق فيها ولا أحد يفكر فيها. سبحان الله عنده قدرة، يعني ممكن واحد وصل إلى حالة غيبوبة من المرض وكذا والإعياء وأنت تشفيه، ممكن واحد يموت الآن صار لساعة تعيد للحياة، هذه أيضا معجزة. لكن واحد تحول رميم تراب تقف على قبره تحيين وتخرجه من قبره. كذلك لما جاءت النوبة وهي من أولها، وكل الأنبياء من نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا يفاجئ العالم بتخطيط دقيق في كل مجالات الحياة. يعني ممكن واحد في الخطابة بارع لكنه في الجهاد والقتال ما عنده ذيك البراعة، واحد في القتال والجهاد والنضال والكفاح بارع لكنه مثلا في التخطيط الإداري ما عنده براعة، واحد تراه بارعا في التخطيط الإداري لكن ما عنده ذيك البراعة في التخطيط العسكري، بالتخطيط العسكري بارع لكن ما عنده براعة وخشوع في العبادة، في العبادة بارع لكن ما عنده إدارة لأسرته ونسائه وأولاده. أما تأتي وتجد هذه كلها مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة المعاجز. إذا دخل الحرب الأرض تهتز من تحت أقدامه، هو المنتصر أبدا. حتى يوم أحد لما وقعت الهزيمة سببها أصحاب رسول الله، سببها الرماة 50، لأنه قال لهم لا تتركوا معاقلكم وأماكنكم، لأن المشركين موجودين، أبو سفيان وخالد بن الوليد معهم يوم أحد، وهؤلاء إذا نظروا إلى هذا إلى ظهر الجبل فارغ ما في أحد يأتون إلينا من ظهورنا، هذول يقاتلون من وراء ظهورنا ما عندهم قدرة على المواجهة. فقال لهم رسول الله لا تتركوا أماكنكم، إن رأيتمونا هزمنا أو انتصرنا خذوا أماكنكم لا تتركوها. وبالفعل انتصروا فقالوا لا حاجة لنا بالبقاء. قال لهم ذلك الرجل الصحابي ويحكم لا تكسروا قول رسول الله، لا تخالفوا النبي. قالوا لا حاجة لنا بذلك. فنزلوا ليهتبلوا الغنائم، فأبو سفيان وخالد بن الوليد واقفين هناك جماعة معهم، قالوا هذا محلنا الآن، نطلع عليهم من ظهر الجبل ونجيهم من خلفهم من وراءهم. وبالفعل جاءوا إليهم من ورائهم فأوقعوا فيهم تلك المحنة وليس الهزيمة، لأنه ما أخذوا منهم أسير، أسير واحد ما حصلوا عليه أبدا، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وجمع هذا الجيش اللي هو مجموعة من الهلكة والجرحى وحفظهم وأوقد النيران، فخاف أبو سفيان والمشركون معه. وسبب هذه المحنة هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. منتصر في كل حياة، إذا وقف للصلاة تراه يغرق بدموعه وبالخشوع اللي أمامه. إذا تنظر إلى حياته صلوات الله وسلامه عليه ناجح في كل شيء، أصح من نطق بالضاد. في يوم حنين أكثر من 30,000 هزموا وأكثر من 50,000 من المشركين هاجموا النبي وهو واقف بينهم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقاتل قتال الأبطال. بعد هذا وذاك جاءهم بمعجزة، الأنبياء معجزاتهم تموت معهم وترتفع بارتفاعهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معجزته باقية وخالدة. ومعجزته ليس القرآن فقط، لا، معجزة الرسول القرآن وأهل بيته، معجزته في حديث الثقلين لما يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، هذه معجزة إلى اليوم. وإذا العالم كله ينتظر ظهور هذا المصلح الطاهر العظيم وهو ابن فاطمة وهو ابن رسول الله الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا ظهر بأبي هو وأمي، ما دامت الأنبياء تفاجئ الأمم بهذا الشكل، الإمام عنده نقطتان أساسيتان: المفاجأة والسرعة. فيأخذ 312 واحد من أصحابه، يكتمل عددهم بين الكوفة والصفا والمروة هناك، وهؤلاء المفتقدون ليلا، يعني هم نايمين بالليل يجتمعون كما يجتمع قدح الخريف السحاب. وهذا في إشارة أن الإمام سلام الله عليه يستخدم السحاب أيضا. العالم كله ينظر إلى طاقة وقوة رهيبة لا قبل له بها أبدا. الإمام سلام الله عليه يأمر الصحراء مثلا، هناك جيش يتجه إلى الإمام لقتاله، وهذا الجيش جيش السفياني، هناك السفياني والدجال. الدجال موجود من قبل أيام رسول الله إلى اليوم، من الأحياء الدجال. هذا دليل على طول عمر الإمام سلام الله عليه. والذي يقتل الدجال يقتله عيسى بن مريم عندما ينزل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيقتله. الدجال موجود. بالنسبة للأنبياء عندك عيسى وإلياس وإدريس والخضر، كل المذاهب الإسلامية تعتقد بأن الخضر من الأحياء، وأن إلياس من الأحياء، وأن إدريس من الأحياء، وأن عيسى من الأحياء، اثنان في السماء واثنان في الأرض. وبعدين ينزل عيسى سلام الله عليه أو يصلي خلف الإمام سلام الله عليه كما هو في صحيح البخاري. وإذا الإمام يلتفت إلى الصحراء وهذا الجيش العرمرة يمكن مليون أكثر مدجج بالسلاح، الإمام يصيح بالصحراء: يا صحراء انخسفي بهذا الجيش. فتنخسف الأرض، يا أرض انخسفي، ابلعي هذا الجيش. فتنخسف الأرض بأمر الإمام، كل الجيش يسقط هناك، ما يبقى منه سوى اثنين أو واحد. قد أدار الله وجهه إلى قفاه، يعني وجهه طائر على ظهره، والعالم كله يشاهد هذا المنظر ويبين لهم الحقيقة. طيب هذه واحدة مثلا، هذه واحدة. الإمام يأمر السحاب، تمر عليه سحابة، يأمرها بتدمير جيش عرمرم كبير، فتبدأ هذه السحابة بإرسال صواعق محرقة على ذلك الجيش فلا يبقى منه أحد. الدنيا كلها تلاحظ هذا المنظر وتشوفه. إذن الأرض بيده، هذه الصحراء أمرها انخسفت، هذه السحابة أمرها سحابة اضربي هذا الجيش، فضربت الجيش. إذن عرفوا أن القوة اللي عند الإمام لا قبل لأحد بها أبدا. بعدين عنده سلاح، ومع السلاح سيف جده علي بن أبي طالب، سيف من فقام، وهذا السيف أيضا من الأسرار العجيبة. وسيوف أصحاب الإمام، أن الواحد منهم يوجه سيفه إلى جبل فيقطه ويقد الجبل ذلك يدمر. بعد هذا وذاك عيسى نازل عليه ويطلع من الحجاز، طبعا في الحجاز بين الركن والمقام، يقف يخطب العالم كله يسمع خطابه، كل العالم يسمع خطابه. جبرائيل يهبط ينادي، الصيحة يسمعها العالم: ألا يا أهل العالم، لقد ظهر مهدي آل محمد فأطيعوه وبايعوا له وأطيعوه. العالم كله يستجيب هكذا في كل سرة الأرض. ثم يزحف الإمام، يتحرك من الحجاز إلى بلاد الشام، إلى الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، وبيت المقدس هناك يصلي، وينزل عيسى، ثم يعرج من هناك إلى العراق، يطلع إلى العراق بأبي أمي، إلى الكوفة وكربلاء. مسجده يقام في الكوفة، وهذه الأخبار هكذا، مسجده يقام في الكوفة. وهذا المسجد في بعض الأخبار له أكثر من 1000 باب، وتأملوا إلى بين كل باب 10 أمتار، يعني 10,000 متر يكون مربع هذا، ولعله أكثر. أكثر من 10,000 متر مربع، لأن الفرق بين المساحة 10,000 متر هذا شيء رهيب يطلع إذا تضربون مقياسه كبير، لأنه إذا 70 متر هكذا و160 نزول يطلع أكثر من 10,000 متر مربع. فكيف الأبواب باب عن باب 10 أمتار وألف باب للمسجد؟ يعني المساحة فقط سور المسجد وجدار المسجد 10,000 متر طولها، والناس من كل مكان في العالم يقصدون هذا المكان في الكوفة للصلاة خلف الإمام، ثم يرجع الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى كربلاء هناك عند جده أبي عبد الله الحسين. والإمام ما يترك زيارة كربلاء يا أحبتي، شوف هذه الأمور. ولذلك عندما تنطلق العبارة مثلا على سبيل المثال والتشكيكات الواردة في الإمام صلى الله وسلامه عليه، هذه لا محل لها من الإعراب النهائي أبدا، لأن الأدلة والبراهين كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد أن ظهور الإمام صلى الله وسلامه عليه، نحن في عصر الظهور، هذا أقل ما يقال فيه، أننا في عصر الظهور، روحي لك الفداء يا ابن رسول الله. ولكن أحبتي أقول لكم هذه العبارة في الأخبار، أن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فانتظار الفرج هو عمل بحد ذاته، لأن انتظارنا لما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما يسقط المسؤولية عنا، بالعكس المسؤولية تتعمق أكثر لما عندك إمام حقيقة أمل الشعوب، الكون ينشد والطيور ترنموا بشراكم ولد الإمام الأعظم، هذا الإمام العظيم روحي له الفداء، وهذه ولادته وجوده فيحملنا مسؤولية كبيرة. وهذه المسؤولية عندما نلتفت إليها أحبتي، المسؤولية أننا نعمل، لأن لما عندك تعرف أن المستقبل لك، المستقبل للإسلام، المستقبل للقرآن، المستقبل لأهل البيت، المستقبل للحسين صلوات الله وسلامه عليه، فمعنى ذلك أنك تملك المستقبل. اليوم العالم كله ما يملك المستقبل، ولا يوجد أحد يضمن المستقبل، الكل خائف من المستقبل إلا نحن أحبة الإمام. المستقبل أمامنا واضح، وهو ظهور الإمام صلوات الله وسلامه. فإذا كانت الأمور بهذا الشكل، أولا هناك دعاء للإمام، واحد يقرأ دعاء للسيد ومولاي روحي له الفداء بتعجيل الفرج، وهو يأمرنا ويسألنا أن نقرأ الدعاء، يأمرنا أمر بإذن، هو صاحب الأمر، تدفع صدقة عن الإمام روحي له الفداء، تعمل ندوات أو مؤتمرات في بعض الأماكن الآن، هذه مؤتمرات، توجد مؤتمرات، تعقد هذه المؤتمرات للحوار حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وظهور الإمام، وماذا نعمل خصوصا بعد هذا الانفتاح اللي صار الآن لكربلاء والعتبات المقدسة، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية المشرفة وسامراء المشرفة، هذا شيء عظيم أيها الأحبة. فانتظارنا لظهور الإمام ما يسقط المسؤولية عنا، إنما نريد أن نعمل، لكن ما هو لون العمل؟ أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، هذه الكلمة التي يقولها الإمام الرضا سلام الله عليه، قال سيدي كيف نحيي أمركم أو كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. إقامة المجالس، طبع الكتب، الاشتراك والمساهمة بالمشاريع الخيرية، فتح مساجد، فتح حسينيات، فتح مبرات لليتامى اللي موجودين في عالمنا اليوم، تشجيع المؤسسات الخيرية، يعني واحد يصنع، يحاول أن يكون عنده عقل مؤسساتي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وللإمام صاحب العصر والزمان. فإذا ذهب إلى كربلاء، هناك الإمام دائما في كربلاء موجود، ما يخلو حرم الإمام الحسين من الإمام صاحب العصر والزمان أبدا، دائما الإمام موجود. ولذلك حتى يوم عرفة، هذه ملاحظة التفتوا إليها، الله تبارك وتعالى ينظر إلى زوار الحسين نظر رب العالمين للجميع، لكنه يبدأ بكرملاء بزوار الحسين ثم ينظر إلى أهل الموقف، والموقف في عرفة يبدأ عند زوال الشمس يعني عند الظهر عند الزوال. لماذا؟ فالصباح ما يبدأ الموقف، في حين في المزدلفة الموقف يبدأ الفجر، لكنه في عرفة الموقف يبدأ عند الزوال، لأن صباح يوم عرفة الإمام صاحب الأمر بكربلاء، والموقف ما يبدأ إلا بوجود الإمام، ما ينعقد إلا بوجوده. فتلاحظ ينطلق من جده الحسين إلى عرفات هناك. فالإنسان حقيقة بتوجهه إلى هذا الإمام العظيم وتوسله وينظر وجود الإمام روحي له الفداء إذا وقف على قبر أبي عبد الله الحسين يقول يمد يده فيستخرج عبد الله الرضيع والسهم نابت في نحره، يقول يا أهل العالم بأي ذنب يقتل هذا الرضيع، ويأتيه النداء إلى الآن يا ولدي من الحسين صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله. وهذه الزيارة اللي هي ليست زيارة واحدة، زيارة الناحية المقدسة، الإمام صاحب الأمر يزور جده الحسين وأصحاب الإمام الحسين، وخصوصا عندما يقف مصرع الحسين في تلك اللحظات، يا جد فهويت إلى الأرض جريحا تقعك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهالي. بعد سيدي يقول فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داغيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا استرجع عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات، خويا من عادة اليوقع بالأكوان ويصير لن الشاب نيشان تجيه أخوته وتنثر الجيمان على سبقين تكرع بالعنايان يسجوه ما ينشان رجان، يا خويا شعتذر ولدك ما لي لسان فزعنا لك من الخيم نزوان. الله أكبر. وهذه اللوعة والحرارة تبقى في كربلاء لأن العقيلة زينب روحي فداها اليوم بخروجها من كربلاء بهذه الأيام، ولكنها تؤكد على عودتها لزيارة قبر أخيها الحسين بزيارة الأربعين. أدعو الله أن يوفقكم جميعا لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري وعطية العوفي مع هكذا بعض الأخوة طلب مني أني أذكر هذه المصيبة، يقول وردنا كربلاء فاغتسلنا بنهر الفرات وتقدم جابر روحي له الفداء، يقول لعطية يا عطية ألمسني القبر، فلما ألمسه القبر وأحس بتراب قبر الحسين رفع صوت صاح يا حسين يا حسين ثلاثة، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك في الجواب أبو علي. بينما أنا كذلك يقول عطية وإذا بسواد ظهر علينا من ناحية الشام، قال جابر لعبده انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بخبره، فذهب العبد فما كان أسرع منه أن رجع وهو يقول يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. فلما قاربوا كربلاء يا من على رغمي نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم أين البدور الطالعات بأفقكم وياي وياي يا نازلي أنا بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أظلامها خويا أنا جيتك وجبت الرأس وياي من السبي وكانت بيه سلواي دق وجي غز وجلغت غماي قامت من قبر أبي عبد الله تلتفت يمنى يسرى يقول لها زين العابدين عم أنا أدري عن أي قبر تبحثين قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي أروح لأبو فاضل لك فيني أنا رايح العباس جرده ورتب جفوف وفوق زنده وقل له ترى عيالك بشدة يا أخويا حملي وقع يا هولي سند بارك الله فيك سيدنا تفضل شيخنا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.